بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. لو كان احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بحديث أولا لأحاديث أولا، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراواردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي به، ونظائره كثيرة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المبحث الذي قرأ علينا هو مبحث من حدث ونسي. يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن روى عن شيخ حديثا، يعني إن روى الراوي حديثا عن شيخ فجحد الشيخ مرويه، يعني قال أبدا أنا ما حدثت بهذا وهذا كذب علي أو نحو ذلك، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. هكذا قال، والمسألة محل اجتهاد، لأن هذه شبيهة بما بعدها التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. طيب، إذا كان من المقطوع به أن واحدا منهما كاذب والتبس الأمر علينا، فإن قبلنا أو إن لم نجرح واحدا منهما فهذا يعني أننا قبلنا رواية الكاذب، لأننا سنقبل روايته في موضع آخر، فهذا يعني أننا قبلنا رواية الكاذب، وهذا تناقض. لكن لو قيل ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما لاحتمال النسيان، لكان هذا وجيها، وهذا قد يقع، ونعرف أن هذا موجود في حياتنا العملية. كم من الحكايات والمواقف والقضايا التي تعرض لبعض الناس، فيقول لفلان: أتذكر كذا؟ فيقول: لا. وهذا وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم، بل في حالة عجيبة كيف تنسى، مثل ما في الصحيح من قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمار كان يحدث بحديث التيمم، فاستدعاه عمر وقال: انظر ماذا تحدث يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حينما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبنا ولم نجد الماء، وأما أنا فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة، وأما أنت فلم تصلي. قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أقر عمارا على التيمم ولكن أخبره بالصفة وأنه أخطأ في تمرغه في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وإنما كان يكفيه أن يضرب بكفيه على التراب ويمسح بهما وجهه ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ويكفيه هذا. فقال عمر رضي الله عنه انظر ماذا تحدث به يا عمار؟ قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث، يعني أنت أمير المؤمنين وإن أمرتني أن لا أحدث فأنا لن أحدث. فقال بل نوليك ما توليت، فسمح له عمر رضي الله عنه أن يحدث. فهذا قد يعرض للإنسان، ولو كان المجال واسعا لذكرت لكم بعض الحكايات العجيبة في هذا من واقعنا. ولذلك فتبقى المسألة هل تقبل رواية المثبت أو لا؟ في الحالة الأولى هل تقبل رواية المثبت أو لا؟ لأن معه مزيد علم ولأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، أو يؤثر فيه تكذيب الطرف الآخر لروايته. هذه هي محل الإشكال. ولولا أن الحافظ لم يذكر في هذا خلافا، ولو بحثنا ووجدنا خلافا فإنه يمكن من وجهة نظري أن يتأيد وجود الخلاف بالحالة الآتية وتكون الحالتان كحالة واحدة، فإنه قد يعرض النسيان للإنسان، وما دام الناقل ثقة فإنه لا إشكال في قبول روايته حتى وإن نفى الشيخ تلك الرواية لاحتمال أن يكون قد نسي. قال أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا، يعني لم يجزم بالتكذيب ولم يجزم بالنفي، قال ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحتمل على نسيان أو يحمل على نسيان الشيخ. إذن فيه خلاف في هذه المسألة، ولكن الراجح قبول رواية المثبت لأن معه مزيد علم ولأن الإنسان قد يعرض له النسيان. قال وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث يعني رواية الشيخ ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي. عندك في النسخة في التحقيق وأنا عندي في النفي، وفي النفي أقرب للمعنى لأن الآن يتحدث عن الإثبات والنفي. فبما أن الرواية إذا ثبتت في الأصل فكذلك أيضا تثبت في حال النفي، يعني إذا نفى الشيخ أن يكون ذلك من حديثه فإن يكون تابعا للأصل. هذه هي وجهة نظر من يرى هذه الرواية. قال وهذا عقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وهذه العبارة بعينها هي التي كان بودي أن تستخدم أيضا في القسم السابق. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي النظر فيها حتى في حال الشهادة. إذا افترضنا مثلا أن رجلا من الناس شهد في فترة معينة على أمر وسمعه أحد الأشخاص، واحتيج بعد ذلك بزمن إلى تلك الشهادة، فإذا كان الأصل قال أنا لا أذكر وجاء الفرع وهو الرجل الذي كان سمعه وهو يشهد وقال بل أنا أشهد أنك قلت في زمن كذا كذا وكذا، يعني أثبت شهادته، فهل نقول في هذه الحال إن شهادة الفرع لا تقبل مع وجود الأصل. طيب إذا كان الأصل نسي، وكان هذا الفرع وهو الشاهد على الشهادة كان حافظا وضبط هذا، فما المانع؟ هذه مثل الرواية، مثل ما نقول إن الرواية تقبل في هذه الحال كذلك أيضا الشهادة ينبغي أن تقبل. لكن إن وجدت شهادة أخرى فإنها تؤيدها، لكن إن لم توجد شهادة أخرى فإنها تبقى ناقصة، شهادة الواحد لا تكفي. والله تعالى أعلم. قال: وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني. إذن هناك من صنف في هذا النوع لطرفته أولا، ولكونه مما يحتاج إلى القطع فيه، القطع فيه برأي هل تقبل الرواية أو لا تقبل. فصنف فيه الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وصنف فيه أيضا الخطيب البغدادي، ولكن كتاب الدارقطني أولا الخطيب البغدادي كلاهما لم يصل إلينا، ولكن اختصر ذلك ولخصه السيوطي في كتاب في رسالة صغيرة عنوانها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهي مطبوعة، ويعني الذي فيها إنما هي عبارة عن أحاديث وقع فيها النسيان، وفيها قصة النسيان، لكن من حيث التقعيد الاصطلاحي فالكلام فيها المتين، وإنما كتب المصطلح هي التي تكلمت بهذا بكلام مثل ما عندنا ها هنا. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب، يعني في كتاب الدارقطني، لكن كتاب الدارقطني ما وصل إلينا. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن الدارقطني في كتابه هذا أفاد بتقوية المذهب الصحيح، وهو أن الرواية تقبل لاحتمال أن يكون الراوي حدث ونسي، وأيد ذلك بوجود حالات تؤكد هذا، منها أن هناك بعض الرواة لما حدث أولا بالحديث وعرض عليه بعد ذلك لم يتذكر، ولكنه صار يروي هذا الحديث عن الذي روى عنه، يعني صار التلميذ شيخا. ما مثاله؟ مثاله هذه القصة التي وقعت لسهيل ابن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هو ذكوان السم، أبوه صالح اسمه ذكوان السم، السمان يعني الزيات، ولذلك يقال له السمان ويقال له الزيات لكونه كان يبيع. كثيرا ما يروي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أبا صالح من الذين أكثروا من الرواية عن أبي هريرة. و سهيل بن أبي صالح عرضت له آفة كمرض، فصار عنده نسيان لبعض ما كان يرويه حسن الحديث إلا أحاديث التي في صحيح مسلم فإنها تكون صحيحة لأن مسلما احتج به، وأما البخاري فلا. فأحاديثه التي في صحيح مسلم نقول عنها إنها صحيحة، وما كان خارج صحيح مسلم فإننا نحكم عليه بالحسن إلا إذا كان ذلك الحديث مما يستنكر عليه، يعني مما يمكن أن يكون وهم فيه سهيل ابن أبي صالح. سهيل روى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، سهيل روى عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. يعني إن كانت هناك قضية ليس فيها إلا شاهد واحد وحلف هذا المدعي فإن اليمين تضم مع الشاهد وتقوم مقام الشاهد. هذا هو فقه هذا الحديث، وهو حديث أصل ومهم في بابه، في أبواب الشهادات والقضاء. فعبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، وهو من رواة الحديث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صدوق حسن الحديث، يعني هناك من تكلم فيه من جهة حفظه، يقول عبد العزيز: إن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو المعروف بربيعة الرأي، حدثه بهذا الحديث فقال: حدثني سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ثم إن عبد العزيز لقي سهيلا، يقول: فلقيت سهيلا فسألته عنه، سألته عن هذا الحديث الذي حدثنيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، يقول: فلم يعرفه، يعني سهيل. فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. ثم إن سهيلا لقي ربيعة بعد ذلك وسأله فقال: نعم، أنت حدثتني بهذا الحديث عن أبيك. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الحافظ: ونظائره كثيرة. نعم، من نظر في كتاب تذكرة المؤتسي للسيوطي فإنه سيجد بعض الأمثلة الشبيهة بهذه القصة مما وقع للرواة كمعتمر بن سليمان التيمي وأبيه ونحوهم، لهم في هذا بعض القصص. إذن الذي نخلص به من هذا أن الراوي إذا روى عن شيخ حديثا فإن هذا الشيخ قد يقول: أبدا أنت تكذب علي، أنا لم أحدث بهذا أبدا، وأنا لم أروي هذا، وربما جاء بأشياء أكثر من هذا، مثل أن يقول: أنا أصلا لم ألقى فلانا، أو لم أقم بالرحلة للمدينة الفلانية، أو نحو ذلك من الأمور التي قد تؤكد نفي هذا الشيخ لهذه الرواية. هذه حالة. والحالة الثانية أخف من الأولى، مثل أن يقول: أنا لا أذكر هذا، لا أذكر أني رويت هذا، ونحو ذلك. فأحال الأمر على نفسه، ولكنه لم يكذب الراوي عنه. والحالة الثالثة أخف من هذا، مثل أن ينسى الراوي لكنه يثق بمن روى عنه، فربما ذهب يحدث عن تلميذه بهذا الحديث، مثل ما حصل لسهيل بن أبي صالح حينما حدث عن ربيعة بن عبد الرحمن. فالحالة الأولى هي التي توقف فيها العلماء، وأما الحالة الثانية ففيها خلاف، ولكن الراجح قبول رواية من حدث في هذه الحال، والحالة الثالثة يقبلها كثير من العلماء أو أكثر العلماء، وهناك من قد يتوقف فيها أيضا. ولو جئنا لكتاب العلل لابن أبي حاتم لوجدنا هذا الحديث، وهو قصة سهيل، في هذا الكتاب، في كتاب العلل. فعبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أباه أبا حاتم عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم: أنت تعرف ماذا قال سهيل، يعني أن أبا حاتم لم يقبل هذا الحديث بسبب أن سهيلا نسي هذه، أو يعني لم يتذكر هذه الرواية. فقال له ابنه عبد الرحمن: نعم، لكن الرجل قد يحدث وينسى. فقال أبو حاتم: نعم، لكنه حكم من الأحكام أتهيبه، أو نحو هذه العبارة. فقال عبد الرحمن لأبيه: إنك تقول بخبر الواحد، فقال نعم لكني أتهيب وهذا لأنه يعني. إذن لكون هذا الحديث تضمن هذا الحكم المهم الذي نجده في كتاب الله بشهادة شاهدين وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاكتفاء بشاهد واحد مع جبر ذلك بيمين المدعي فإن الحاجة داعية إليه، ولو كان هذا الحكم بهذه الصفة موجودا لما كان الحديث لا يأتي إلا من هذا الطريق التي فيها هذه القصة التي تدل على النسيان. فلذلك تهيب أبو حاتم قبول هذا الحديث بهذه الصفة، لكن لا يعني هذا أن أبو حاتم لا يقبل رواية المحدث إذا نسي، لا، وإنما هذه حالة فردية أو ما تسمى بقضية عين. ولكن يوجد في الصحيحين أحاديث مخرجة وفيها مثل هذا النسيان، مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فهذا الحديث من رواية عمرو، من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. وأبو معبد نسي هذا الحديث وأخبر عنه تلميذه عمرو، يقول إني ذكرت هذا له فلم يذكره. ولكن من إنصاف عمرو بن دينار وعدله رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا، يعني ما ذكر لنا نسيان أبي معبد أحد إلا الراوي عنه عمرو بن دينار، كان بإمكانه أن لا يذكره ولكنه ذكر ذلك وبين أنه نسي هذا الحديث. طيب تفضل الذي بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
إذن هذا المبحث هو مبحث الحديث المسلسل. المقصود بالتسلسل أن تكون هناك صيغة قولية أو فعلية أو صفة من الصفات في الإسناد في جميع الطبقات أو في طبقات معينة، فإذا وجدت فإن هذا يسمى التسلسل، يعني أنه موجود في هذه الطبقة والطبقة التي فوقها والتي فوقها فأشبه السلسلة. ويعد هذا المبحث من لطائف علم الإسناد، وليس له أثر في إعلال الحديث ونحو ذلك، وربما أيضا في تقويته، وإن كان يعني الظاهر أنه يعطي الحديث مزيدا من القوة لأنه يدل على أمر ما سأذكره. فوجود الصيغ التي تكون في الإسناد بشكل متكرر ما بين كل راو وشيخه وهلم جرى في الحقيقة أنه يدل على مزيد ضبط، يدل على مزيد ضبط، وهذا ليس كالحديث الذي لا تكون فيه هذه الصفة. هذه الصفات ربما كانت صفات قولية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يذكر هذا معاذ رضي الله عنه لمن بعده ومن بعده ولمن بعده وهكذا. فهذا مسلسل بالقول، يقول والله إني لا أحبك، أو ربما كان مسلسلا بالفعل، مثل شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعي، ويقول هذا مثلا أبو هريرة، ثم أبو هريرة يشبك بأصابع التابعي والتابعي وهكذا. هذا يسمى مسلسل فعلي في التشبيك بين الأصابع. ربما اجتمع القول مع الفعل فيكون أقوى، مثل أن يقبض على لحيته ويذكر الحديث وفيه صيغة معينة، وتتسلسل هذه الصيغة القولية مع الصفة الفعلية عند باقي الرواة أيضا. فهذا اجتمع فيه القول مع الفعل. وربما كان التسلسل بمسألة زمانية أو مكانية، فربما يحدث الشيخ تلميذه بهذا الحديث في يوم العيد، هذا صيغة زمانية، فيكون كل شيخ لا يحدث بهذا الحديث إلا في يوم العيد، فسمي المسلسل بالعيدين. أو يكون هذا الحديث مسلسلا بصفة مكانية، مثل أن لا يحدث بهذا الحديث إلا عند بئر زمزم، فيكون هذا الحديث مسلسلا ببئر زمزم، فهذا صفة مكانية. أو يكون الحديث مسلسلا بصفة معينة فيه، والصفات التي تكون في الحديث كثيرة، منها أن يكون هذا الحديث هو أول حديث يأخذه التلميذ عن شيخه، مثل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ويسمى المسلسل بالأولية، وهذا الحديث مشهور، لكنه كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ليس التسلسل فيه في جميع طبقات الإسناد، وإنما من سفيان بن عيينة فما بعد، أما من سفيان فما فوق فإنه ليس فيه هذه الصفة، وهي أنه طبعا هو الحديث مما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص عن التابعي، والله نسيت اسمه، وعن التابعي يروي سفيان بن عيينة، فلا عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بهذا الحديث التابعي أول حديث يحدثه به، هذا لم يقع. وكذلك أيضا من بعده، وقد يكون والعلم عند الله تعالى في شيء من الطرق أن التابعي حدث به سفيان أول، وهو أول حديث حدثه به، لا أذكر هذا، لكن المهم أنه من سفيان فما بعد حصل فيه هذا التسلسل، فكل من يروي هذا الحديث يأخذه عن هذا الشيخ أول حديث يحدثه به، مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، أول حديث حدثنا به هو هذا الحديث، هو الحديث المسلسل بالأولية. وإذن لا يزال التسلسل حتى هذا العصر موجودا بهذه الصفة، وقد يكون في الإسناد صفة أخرى، مثل أن يكون جميع رواة الإسناد من عائلة واحدة، مثلا من بني هاشم، فيكون مسلسلا بالهاشميين، أو من قبيلة واحدة كقريش فيكون مسلسلا بالقرشيين، كل الرواة من قبيلة قريش، أو يكون مسلسلا برواة من بلدة واحدة، مثل أن يكون جميع الرواة من المدينة فيكون مسلسلا بالمدنيين أو بالمكيين وهكذا، أو يكون جميع الرواة يتفقون في الاسم، مثل أن يكون كل الرواة ممن اسمه محمد فيكون مسلسلا بالمحمدين، إلى غير ذلك من الصفات التي قد تكون موجودة في الإسناد. وكما قلت هو فائدته أنه من لطائف الإسناد، يعني طرفة تحفة، لكن فيه مزيد حفظ خاصة في بعض الصفات التي تدل على أن هذا مما تتوافر الدواعي على حفظه، مما تتوافر الدواعي على حفظه. إلا أن الإشكال الذي يقع كثيرا في حديث المسلسل أن كثيرا من الأحاديث المسلسلة ضعيفة، خاصة ما يكون فيها بعض الصفات الغريبة مثل ما قلنا مثلا عن الصفات المكانية وهكذا. فلو نظرنا في الكتب التي ألفت في هذا، طبعا هناك العديد من الكتب التي صنفت في جمع الأحاديث التي فيها التسلسل، لو نظرنا في هذه الأحاديث فإنه لا يكاد يصفو منها من حيث الصحة إلا القليل، لكن ربما كانت بعض الصفات سهلة وتوجد في بعض الأحاديث، مثل أن يكون مسلسلا مثلا برواة من بلد واحد، هذا قد يحصل كثيرا وهذا ليس يعني غريبا بكثرة، مثل أن يكون الرواة كلهم مثلا من أهل مكة أو المدينة أو البصرة أو الكوفة، هذا يوجد في كثير من الأحاديث. يمكن والله أن يروي أنس بن مالك حديثا يرويه عنه راوي من أهل البصرة كعبد العزيز بن صهيب، ويرويه عن عبد العزيز بن صهيب راوي من أهل البصرة كذلك وما أكثرهم في ذلك الوقت مثلا أيوب السختياني أو حمد بن زيد أو نحو ذلك، ثم يتسلسل. البصرة من المدارس العظيمة العريقة في علم الحديث، فربما وجد هذا التسلسل في جميع طبقات السند، ويوجد في الصحيحين جملة من الأحاديث التي بهذه الصفة، فهذا يمكن أن يكون موجودا. لكن بالنسبة للصفات القولية والفعلية هذا ربما كان عزيزا، والله تعالى أعلم. طيب، قال إذن وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا، هذا أيضا من الصفات التي قد توجد في الأسانيد، مثلا أن يكون فيه تصريح بالسماع في جميع طبقات السند، فيكون هذا مسلسلا بالتصريح بالسماع، هذا قد يوجد، إما سمعت فلانا أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان ونحو ذلك من الصيغ. قال أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره. فإذا كانت هذه الصيغة موجودة فإنها إذا تكررت في جميع طبقات السند يكون هذا مسلسلا، وهذا يدل على مزيد حفظ مما لا شك فيه. قال أول فعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، فإذا يمكن أن يكون كل راوي يأخذ عن هذا الشيخ حينما يدخل عليه ويطعمه تمرا. أنا في الحقيقة لا أذكر حديثا في هذا، وربما كان هذا من باب التمثيل من الحافظ بن حجر، وربما كان فيه حديث لكن لا يحضرني، ولو كان فيه شيء لذكره الحافظ في الأعم الأغلب. قال أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره. قال فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، نعم هو صفة إسنادية وليس صفة متنية. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. طيب إذن عرفنا هذا كما سبق. تفضل الذي بعده الشيخ صالح.
قال رحمه الله وصيغ الأداء المشارك سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنباني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغ الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النور للعظمة لكن بقلة. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. قال تنبيه، واصل الشيخ.
طيب خلي التنبيه بعد الشرح. طيب إذن الآن انتقلنا لموضوع آخر، وهو الكلام على صيغ التحمل والأداء، يعني ما هي الصيغة التي يتلقى بها التلميذ عن شيخه، وما هي الصيغة التي يؤديها ذلك التلميذ إذا أراد أن يحدث من بعده بهذا الحديث. فالوصيغ الأداء المشار إليها يعني في مبحث الحديث المسلسل، لأن من جملة الكلام الذي مر معنا أن يكون هناك تسلسل في صيغ الأداء. هذه الصيغ على ثمان مراتب، تكون على ثمان مراتب. المرتبة الأولى أصرحها في الأخذ من لفظ الشيخ. المرتبة الأولى تكون صريحة في الأخذ من لفظ الشيخ، وتكون على الإفراد وعلى الجمع، مثل سمعت وحدثني، هذه بالإفراد، وهذه أصرح الصيغ وأقواها. وقد تأتي بلفظ سمعنا وحدثنا، وهذا يعني أن هناك من شارك هذا الراوي في ذلك المجلس. يعني حينما يقول سمعت وحدثني، فهذا في الأعم الأغلب أنه على الانفراد، يعني هو بمفرده أخذ عن هذا الشيخ. ولكن إذا قال سمعنا أو حدثنا، فإن هذا يعني أن هناك من كان معه في ذلك المجلس، والشيخ يحدث الجميع. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. طيب لماذا صارت ثانية وهي أيضا صريحة في التلقي عن الشيخ؟ تقول الأولى تصف طريقة الأخذ عن الشيخ بأن الشيخ حدثهم من لفظه، يعني الشيخ هو الذي حدثهم. وأما الثانية وهي أخبرني وقرأت عليه، فالشيخ يسمع والتلميذ يقرأ، الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ والشيخ يقر التلميذ. إذن اللفظ هو لفظ التلميذ، والشيخ إنما هو سامع ومقر. ومثل ما قلنا في الأولى نقول أيضا في الثانية، فإنه قد يقول أخبرني أو أخبرنا، فأخبرني إذا كان هو بمفرده، وأخبرنا إذا كان معه أناس حضور. وقرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال قرأت عليه فهذا يعني أنه هو القارئ، ولكن قد يكون معه أحد وقد لا يكون، فإن عبر بتعبير يدل على أن معه أحد فهذا يعني يفهم من السياق، وإن لم يعبر بذاك التعبير فإن الاحتمال يبقى موجودا وهو أنه أخذ بمفرده، لكن لو قال أخبرني هذا يدل على أنه بمفرده، ولو قال أخبرنا هذا يدل على أن معه أحد. لكن إذا استخدم صيغة الإقراء مثل أن يقول قرأت عليه فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون قرأ عليه بمفرده، ولكن ليس صريحا في هذا، فإنه يحتمل أن يكون هو القارئ ولكن هناك من هو حاضر في ذلك المجلس. لكن لو قال قرئ عليه وأنا أسمع فإن هذا يدل على أنه ليس هو القارئ وإنما القارئ شخص آخر، إذن في ذلك المجلس غيره، قد يكون هو وذلك القارئ وقد يكون أكثر من ذلك. قال وهي المرتبة الثانية. طيب لماذا لا تكون المرتبة الأولى؟ الجواب أن ما كان من لفظ الشيخ أقوى مما قرئ على الشيخ، لأن ما كان من لفظ الشيخ يبعد جدا أن يتطرق السهو والنسيان إلى الشيخ، لكن ما قرئ على الشيخ فإن الاحتمال يبقى موجودا أن يكون الشيخ يعني أخذته سنة أو سرحان ذهن وما نسميه بالهواجيس وهلم جرة، ويكون هذا التلميذ يقرأ ولكن الشيخ مضت بعض القراءة التي لم يركز فيها مع التلميذ، فربما أخطأ التلميذ والشيخ لا يزال في سرحان ذهنه فلا يرد على التلميذ. طبعا المشايخ يختلفون، فمنهم أناس عندهم شدة يقظة حتى وإن سرح ذهنه أو حتى ولو غفت عينه، فإنه بمجرد وجود الخطأ يرد ويستيقظ. هذا حكوه عن بعض أهل الحديث، ونعرفه أيضا عن بعض الشيوخ، فشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى فإنه كان شديد التيقظ، يعني يظن الظان أنه نائم وإذا ما حصل خطأ فإنه يرد. فهذه مسألة تختلف بين الناس، ويختلف الناس فيها ما بين مقل ومستكثر، لكنها من دواعي تفضيل الأمر الأول على الثاني. فالأول يقال له السماع والثاني يقال له العرض، يعني ما أخذ من لفظ الشيخ هذا يسمى السماع، وما قرئ على الشيخ هذا يسمى عرضا. فعندهم السماع هو رقم واحد والعرض هو رقم اثنين. قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة. طيب حينما يقول أخبرني وقرأت عليه هذا يدل على قوة الأخذ، لأنه هو الآخر عن الشيخ، هو القارئ على الشيخ. لكن إذا قال قرئ عليه وأنا أسمع فإنها أنزل من المرتبة الثانية، لكن كل هذا يسمى عرضا، يعني سواء كان هو القارئ أو يقرأ على الشيخ فإن هذا كله يسمى عرضا، لكن الصيغة الأولى عندهم أقوى من الثانية، ولذلك جعلت هذه ثالثة وجعلت التي قبلها ثانية. قال ثم أنبأني وهي الرابعة. لماذا صارت هذه بالمرتبة الرابعة؟ أقول لأنها يحتمل أن تكون إجازة، فبعضهم يستخدم أنبأني في الإجازة، وهذا في الطبقات العليا خاصة في القرون الثلاثة، لكن ما بعد ذلك يعني في القرن الرابع وما بعد جرى الاصطلاح على أن أنبأني تطلق على ما أخذ بالإجازة، اصطلحوا على تخصيصها بالإجازة. لكن هناك من أصحاب القرون الثلاثة الأولى من يستخدمها فيما أخذه من لفظ الشيخ أو ما أخذه قراءة على الشيخ، فبعضهم توسع بهذه الألفاظ ولم يلتزم بحرفية هذا التقسيم الذي معنا. قال ثم ناولني وهي الخامسة. إذن أنبأني ربما تكون أخذت من لفظ الشيخ، أو ربما تكون أخذت قراءة على الشيخ، وربما كانت بالأخذ بالإجازة، يعني يكون ليس هناك تحديث من الشيخ لهذا الراوي عنه، وإنما يعطيه الحديث جملة، وهي مسألة الإجازة، وهذه لها بعض الصياغ لعلها يأتي الحديث عنها. قال ثم ناولني. إذن إن كان هناك إجازة مع المناولة، قالوا هذه أقوى أنواع الإجازة، يعني حينما يكون الشيخ ناول التلميذ قال هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، فهذا يكون أقوى أنواع الإجازة، إلا أن هذا أيضا يختلف. فحينما يقول الشيخ هذا كتابي، فهل هو كتابه الذي نسخه بيده، أو هذا التلميذ جاء بنسخة من هذا الكتاب وأعطاها للشيخ وقال أنا جئت بهذه النسخة من كتابك وأريد أن تجيزني به، فنظر الشيخ في الكتاب ثم ناوله التلميذ وقال نعم هذا كتابي وقد أجزتك بروايته. هذه الحالة تختلف عما لو كان الكتاب بخط الشيخ. هل يمكن أن يفرط الشيخ بكتابه؟ أقول يمكن أن يكون نسخ نسخة أخرى، ولمحبته لهذا التلميذ أو لمكانته أو لغير ذلك أعطاه هذه النسخة الزائدة وقال هذا كتابي وقد أجزتك بروايتي، فهذه أقوى، هذه أقوى لأنها بخط الشيخ. يليها لو كان الشيخ أعار كتابه لهذا التلميذ، فنسخ التلميذ هذا نسخة من كتاب هذا الشيخ وجاء وعرضها على الشيخ، فأخذ الشيخ تلك النسخة وبقيت عنده أياما وهو يراجعها، فراجعها ووجدها متقنة وليس فيها خلل، فإن هذه تكون بالمنزلة الثانية، يعني الأولى وهي نسخة الشيخ أقوى، تليها هذه، وهكذا يتسلسل الأمر بالنسبة للنسخ، فربما كان بعضها أقوى من بعض فتقدم عليها، مع العلم أنها كلها يشملها ماذا؟ يشملها اسم المناولة مع الإجازة. إذن لابد من هاتين الصيغتين وهما المناولة والإجازة. فلو اقتصر على إحداهما دون الأخرى فإن هذا يحتاج إلى تفصيل. فإذا ناوله الكتاب ولم يجزه به كان يقول نعم هذا كتابي، فهل يحق له أن يرويه عنه؟ الجمهور على أنه لا يحق له أن يرويه عنه ما دام أنه لم يجزه به، لكن وقع التساهل من كثير من الناس في مثل هذه الحالات، يعني مسائل الإجازة وأنواع الإجازة وقع فيها تساهل شديد، فمنهم من يتساهل ويقول ما دام أعلمه بأن هذا كتابه فإنه لا يلزم أن يأذن له بروايته، أهم شيء أنه أقر له بأن هذا كتابه، مثل ما لو أن هناك من حضر المجلس وسمع من هذا الشيخ بدون علم الشيخ، طيب هنا قد يعترض المعترض ويقول أصلا الشيخ ما عقد هذا المجلس إلا وهو قد جعله عاما لكل أحد، فمن سمع من لفظ الشيخ لا إشكال. قد يأتي إنسان ويقول لا، ربما كان الشيخ لا يقبل أن يسمع منه هذا التلميذ، مثل ما حصل للنسائي مع الحارث بن مسكين رحمة الله تعالى عليهما. فالحارث بن مسكين منعه من الحضور، وكان النسائي يختبئ ويسمع من الحارث، فهل يؤثر في روايته أن الحارث كان يمنعه من حضور مجالسه؟ الجواب لا، ما دام أنه متأكد أن هذا هو الحارث بن مسكين وسمع من لفظه فلا إشكال في مثل هذه الحالة. والمسألة فيها تفصيل في الحقيقة، يعني أنا أعطيكم يعني طرفا من مثل هذا، لكن التفصيل يحتاج إلى وقت. يعني لو نظرتم مثلا في كتب المطورات كألفية العراقي وشروحها ستجدون أن الكلام في هذا طويل، الكلام في هذا طويل جدا. فقال إذا ناولني مع الإجازة هي الخامسة، قال ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. إذا قد تكون الإجازة بلا مناولة، مثل أن يقول أجزتك برواية كتابي الفلاني أو بجميع مروياتي، فهذه مشافهة ولكن لا يصاحبها مناولة لأنه لم يعطه كتابا. إذن هذه تكون بالمرتبة السادسة. قال ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. فإذا كتب الشيخ للتلميذ كتابا فيه أحاديث وأجازه بروايتها عنه وأرسل له هذا الكتاب، فإن هذا من صيغ الإجازة التي قبلها بعض أهل العلم، ولكن فيها شروط، لأنه قد يأتي إنسان بهذا الكتاب لهذا التلميذ والحقيقة أن الشيخ ما كتب، قد يكون هذا الكتاب مكذوبا في الأصل، يكون هذا الواسطة غير ثقة، جاء له بكتاب وقال الشيخ أرسل لك هذا الكتاب ويجيزك به أو مكتوب في الكتاب أجزتك به. طيب هنا يأتي من يقول لا، بشرط أن يكون يعرف خط الشيخ. طيب إذا قلنا إنه يعرف خط الشيخ، ربما كتب بخط يشبه خط الشيخ وهذا يحصل. طيب وربما كان كتابه صحيحا ولو كان لا يعرف خط الشيخ، قالوا يشترط هنا ثقة الناقل، لو كان الناقل بينهما رجلا ثقة فإنه يمكن أن يعتمد عليه في هذه الحال. طيب إذا هنا يشترط أن يسمي لنا ذلك الناقل حتى نعرف هل هو ثقة أو لا، فإن قيل يكفي أن يكون هو واثقا به، نقول هذا يأتي أو يدخلنا في المسألة السابقة وهي التوثيق على الإبهام. المهم أن في هذا تفصيلات، يعني لو أبحرنا فيها سيطول بناء الأمر، ولذلك الإجازة من أردى أنواع التحمل، أو هي أردى أنواع التحمل لكنها على درجات، يعني رداءتها بحسب أيضا نوع تلك الإجازة. فبعض الإجازات يعني يكون فيها نوع من القوة وبعضها لا، والله فيها يعني من الرداء، مثل الإجازة العامة أو الإجازة للمجهول أو للمعدوم ونحو ذلك، كلها يعني أنواع رديئة من أنواع الإجازة. طيب الثامنة صيغة عن. صيغة عن هذه عرفنا أنها مشكلة عند المحدثين من القديم كما أشرنا لذلك سابقا، وهي مشكلة أيضا في هذا النوع من أنواع التحمل، فإنها قد تطلق على الإجازة وقد تطلق على ما ليس بسماع، كل هذا محتمل. ولأجل الإشكال الذي فيها فإنها صارت أردى أنواع التحمل في مثل هذه الحال وهي المرتبة الثامنة. قال ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى، يعني قال فلان كذا أو ذكر فلان كذا أو روى فلان كذا، فإنها لا تدل على حتمية السماع من ذلك الفلان. قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني هذه يستخدمها من سمع وحده من لفظ الشيخ، هذا الذي يستخدمها. قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أنبه في هذه الحال على أهمية المصطلحات، وأنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار المصطلحات التي يتفق عليها أهل العلم أو يصطلحون عليها، فإنها ينبغي أن تراعى هذه المصطلحات بهذا المفهوم، ولا يقضي عليها العرف اللغوي. لا يسلم باللغة في القضاء على المصطلحات التي يصطلح عليها أهل العلم. فإذا جئنا على سبيل المثال للإمام، عرفنا أن الإمام في اللغة التصليق، لكنه في تعريف أهل السنة يقتضي أن يكون اعتقادا بالجنان، الاعتقاد أولا، ثم يكون هناك إقرار باللسان، ثم يكون هناك عمل بالأركان، ثم لابد أيضا من اعتقاد أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك من اقتصر على المعنى اللغوي فإنه سيكون قد دخل في مقولة أهل الإرجاء الذين يقصرون الإيمان على مجرد التصديق وينحون العمل عن مسمى الإيمان. وفي هذا أيضا خلافات عقدية ليس هذا موضع التفصيل فيها. وكذلك وقد أشرت إلى هذا سابقا، الصلاة والزكاة والحج والصيام وكثير من المصطلحات الشرعية التي لها أصول لغوية ولكن استخدمت في لسان الشرع باستخدام آخر يختلف عن المسمى اللغوي. إذن ما يستخدمه المحدثون في هذا من حيث الأصل كان ينبغي أن يسار على اصطلاح أهل الاصطلاح، وهو التفريق بين التحديث والإخبار. والتفريق بين التحديث والإخبار ينبني عليه أمور مهمة، مثل اتحاد المجلس واختلاف المجلس، وفيما لو حصل هناك اختلاف بين الألفاظ من أخذ من لفظ الشيخ جاءنا بلفظ، ومن أخذ قراءة على الشيخ جاءنا بلفظ آخر. طيب إذا لم يكن ثمة طريقة للجمع بين اللفظين ولجأنا إلى الترجيح، فإنه ينبغي أن يكون من وجوه الترجيح تقديم ما أخذ في مجلس السماع على ما أخذ قراءة على الشيخ. هذه من القضايا المهمة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الذي أخذ قراءة على الشيخ في أثناء القراءة ذكر شيئا لم يتنبه له الشيخ، وهذا من أسباب تقديم السماع على العرض كما ذكرت ذلك سابقا. طيب إذا نأخذ هذا بعين الاعتبار حتى لا يؤثر علينا فيما سنذكره الآن، حينما قال الحافظ ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وقلت بل فيه فرق، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. لا والله ما في تكلف، لكن الإشكالية أننا لا نستطيع أن نقضي على الخلاف بين أهل العلم في هذا، فهم مجتهدون رحمة الله تعالى عليهم، فمن سوى بين التحديث والإخبار مجتهد، ولو أنهم اتفقوا لكان هذا أحسن، ولكن وجدنا من أهل العلم من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري وطائفة من أهل العلم، وفي ذلك ألف الطحاوي رسالته المشهورة التسوية بين أحدثنا وأحبين حدثنا وأخبرنا. وهناك من يفرق كمسلم بن الحجاج وطائفة من أهل العلم بالحديث، فنجد مسلم بن الحجاج في إيراده للروايات يعنى بالتفريق بين هذه الصيغ، ولا نجد هذه العناية عند البخاري لأنه لا يفرق بين هذا، لكن مسلم رحمه الله شديد التفريق في هذه الحال، ومذهبه أقوى من هذه الحيثية. ولكن بما أن المسألة لم يتفق عليها فإن مسلما ومن أخذ بمذهبه سيبقون في برج عاجي لم يوافقهم عليه الآخرون، وهذه هي إشكالية يعني الترجيح في هذه المسألة. قال وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. نعم، هذا ليس في هذه المسألة فقط، بل في كل القضايا الاصطلاحية. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. أقول لكن من المعلوم أن علم الحديث في أصله ومن حيث قوته وانتشاره علم مشرقي، مع احترامنا لمدرسة أهل المغرب وفيها علماء أجلاء مما لا شك فيه، ولكن هناك فرق بين المدرسة المشرقية والمدرسة المغربية. فالمدرسة المغربية لا شيء في مقابل المدرسة المشرقية، وحينما أقول لا شيء من حيث الكثرة والاهتمام ونحو ذلك، لكن لا يعني هذا تحقيري للمدرسة المغربية. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها، كل هذا يعني فصلت فيه ما في داعي لإعادته. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة مثل أن يقول سمعت. قال ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، إذن سمعت أقوى من حدثني، مع العلم أن حدثني أيضا من صيغ السماع، ولكن لأن هناك من قد يدلس في حدثني وحدثنا فيستعملها في الإجازة، فإن سمعت تكون أقوى منها. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. هذا مما لا شك فيه أنه أقوى، الإملاء حينما يكون الشيخ معه كتابه ويملي هذه الأحاديث على تلاميذه وهم يكتبون، فإذا هم أخذوا من لفظ الشيخ، بل وأخذوا من لفظ الشيخ مما قرأ عليهم من كتابه، ثم يلي هذا ما أملى عليهم من حفظه، فالكتاب مقدم على الحفظ، وإن كان للحفظ مزية تدل على مكانة ذلك الراوي من حيث الحفظ والإتقان، لكن من حيث الترجيح عند المحدثين فإنهم يرجحون ما أخذ عن الكتاب على ما أخذ عن حفظ الصدر. طيب قال والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. إذن الثالث أخبرني لمن قرأ، وقرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. هذا صحيح، فما دام هناك من يسوي بين الإخبار، بين أخبرنا وحدثنا، فإنه قد تكون الصيغة سماعا، يعني أن يكون أخذ من لفظ الشيخ ولكنه استعمل أخبرنا، فهذه تكون لها مزية. وأما لو عبر بقرأت أو قرئ عليه، فإن هذه تدل فعلا على أن هذا مما أخذ عرضا على الشيخ، وهذه دون الأولى، ولذا قال لأنه أفصح بصورة الحال. تفضل الشيخ صالح.
قال رحمه الله تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره، اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
طيب هناك للسبب الذي ذكرته قبل قليل وهو احتمال السهو والغفلة من الشيخ، هناك من لم يعتد بالقراءة على الشيخ، وهذا خلاف قديم وتلاشى، يعني كان موجودا في العصور الأولى في وقت الإمام مالك وما قبل ذلك. فهؤلاء الذين هم من أهل العراق وخالفوا في هذه المسألة بهذه الصورة، في مذهبهم بعد عن الحقيقة، لأنه في واقع الحال لا ينبغي أن لا يعتد بهذا، ولكن يمكن أن يقال إن السماع يقدم على العرض، هذا لا إشكال فيه. ولهذا تأتي أحيانا ردود الأفعال قوية، فالإمام مالك اشتد إنكاره، هو وغيره أيضا من المدنيين اشتد إنكارهم على العراقيين الذين أبوا ذلك، لأن الإمام مالكا لا يحدث من لفظه، وإنما يعطي الكتاب لأحد القراء ويقرأ. هذه طريقة الإمام مالك في إسماعه الموطأ بجميع رواياته وجميع المجالس التي عقدها الإمام مالك وما أكثرها، كلها بهذه الصفة، يعطي من يقرأ وهو يستمع، لا يحدثهم من لفظه. ويبدو أن هذا مذهب للمدنيين، فهذا الكلام حينما قال وغيره من المدنيين يدل على أن هذا مذهب المدنيين. وردود الأفعال أحيانا تكون مبالغا فيها، مثل ما حصل هنا، يعني بالغ بعضهم حتى رجحها على السماع من لفظ الشيخ، ولكن هذا ليس بشيء، لأن ما أخذ من لفظ الشيخ لا شك أنه أقوى، هذا لا يحتاج إلى يعني إقامة دليل. لكن الحجج التي يتمسك بها من يرى أن القراءة على الشيخ أقوى حجج يعني ليست بتلك القوية، مثل أن يرتب على ذلك من الأجور يعني للقارئ ولغيره، هذا أمر خارج عن مسألة يعني قوة التحمل أو طريقة التحمل من حيث القوة في التلقي واحتمال وجود الغفلة والسهو ونحو ذلك، هذه مسائل أخرى. فعلى كل حال لضعف هذا المذهب الذي يرجح العرض على السماع، فإنه ليس به أو ليس هناك عناية بأدلة هذا القول كما ينبغي. قال وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. لا أدري هل يلزم هذا البخاري، لأن عبارة البخاري يعني لا أذكر أن فيها ما يدل على التسوية تماما، ولكن البخاري يصحح العرض كما يصحح السمع، ولكن هل في عبارة البخاري ما يدل على وجود التسوية بينهما عنده؟ نعم، هو نقل عن بعض أهل العلم الذين روى عنهم وذكر هذا الأمر عنهم أنهم رأوا أن هذا سواء، هذا نقل، لكن هل هذا النقل يدل على أن البخاري متبني لهذا الرأي؟ لا يلزم من ذلك، والله تعالى أعلم. قد يقول قائل إن كان حكى القول الآخر فإنه صحيح لا يلزم، لكن إن كان حكى من رأى التسوية ولم يحكي القول الآخر فإن هذا قد يشعر بأن هذا هو رأي البخاري، والله تعالى أعلم. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال والإمداء من حيث النوع والصناعة المتأخرين في معنى الإصدار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، يعني لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع، وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد.
طيب، إذن الإنباء وهو قول الراوي أنبأنا يقول من حيث اللغة، وفي اصطلاح المتقدمين هو بمعنى الإخبار، وهذا ذكرته لكم قبل قليل، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. إذن عن وأنبأنا في عرف المتأخرين هذه تستخدم فيما أخذ إجازة. ثم تكلم عن موضوع العنعنة والخلاف فيها، فقال عنعنة المعاصر محمولة على السمع، يعني إذا كان الراوي عاصر شيخه ثم روى عنه بصيغة عن فهي محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. طيب، إذن عندنا قضية الآن مهمة، وهي إذا روى الراوي عن شيخ عاصره وليس هناك ما يدل على لقائه له، فهناك من يرى بأن هذه العنعنة من هذا المعاصر محمولة على السمع إلا إذا انتفى هذا السمع، مثل أن يكون هناك ما يدل صراحة على أن رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ مرسلة لأنهما لم يلتقيا حتى وإن كانت المعاصرة موجودة، فإن ثبت هذا فهذا خارج عن محل الخلاف، يعني حتى مسلم بن الحجاج لا يقول بأنها محمولة على السمع في هذه الحال، لكن إذا كان اللقاء ممكنا المعاصرة موجودة واللقاء ممكن وإن لم يتحقق ولكنه ممكن، فإن مذهب مسلم بن الحجاج حمل العنعنة في هذه الحال على السمع إلا أن تكون صادرة من مدلس، يعني إذن هي محمولة على السماع من غير المدلس، لكن إن جاءت من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. طبعا هناك تفصيل في هذه المسألة، ولكن هذه هي الخطوط العريضة لهذه القضية، وأما الخلاف في هذا والتفصيل فيه فهذا يمكن أن يكون في كتب المطولات، لأني لا أستطيع أن أفصل فيه الآن، وإلا سيطول بنا الأمر ونحن قد أطلنا فيما فيه الكفاية. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، إذن وقيل هذا يدل على وجود الخلاف، إذن هو حكى المذهب الأول وهو مذهب مسلم بن الحجاج ومن وافقه، وهو الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال السمع أو مع إمكان السمع، لكن هناك مذهب آخر وهو مذهب من يشترط في العنعنة إذا وقعت من معاصر يشترط فيها أن يكون هناك لقاء لتحمل على السمع، يعني أن يكون التقيا ولو مرة وليس بمدلس، فإنهما إذا التقيا ولو مرة والراوي ليس بمدلس فإن العنعنة في هذه الحال محمولة على السمع، يقول ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، قال وهو المختار، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، قال تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، أقول هو جمهور أو هو قول جمهور أهل الحديث أن العنعنة محمولة على السماع إذا كان هناك لقاء، أما إذا كانت مجرد المعاصرة فهذا مذهب لبعض أهل العلم ومنهم مسلم بن الحجاج، ولكن المذهب الآخر هو الأقوى والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ صالح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأطلق المشافهة بالإيجاب بها تجوزا، وكذا المكاتبة الإجابة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترط في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فرويه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية عن الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن.
خلنا نقف عن هذا. طيب، قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. هذا أشرت إليه قبل قليل، فقلت صورتها أن يقول الشيخ للتلميذ هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، فيكون يعني أجازه برواية هذا الكتاب عنه. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. طبعا هو يقول وأطرق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني إذا قال الراوي في حال الرواية شافهني فلان، إذا قال شافهني فلان ما معنى شافهني؟ قالوا معناها أنه أذن له برواية هذا الكتاب عنه مشافهة، أذن له مشافهة يعني مباشرة، يعني أذنه سمعت هذا الشيخ يتلفظ بهذه الإجازة. هذا هو الأصل. هل يمكن أن يستخدمها إنسان تدليسا؟ من يدلس باب التدليس واسع. فإذا كان مثلا هو أخذ من فلان يعني أو سمعه يعني يتلفظ بأشياء، فهو شافه. دعونا نفترض مثلا أن يكون الشيخ قال لهذا التلميذ لماذا لا تزورنا، شافه. فإذا ذهب ويقول شافهني فلان، فهذه بلا شك أنها تدليس. من عرف أنه يقع في هذا فهذا من أردى أنواع التدليس، هذا يعني تدليس قبيح جدا. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهي عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. إذن في فرق بين ما يحصل عند المتقدمين وما يحصل عند المتأخرين. المتأخرون بدأوا يعنون بالرواية والتكثر بها، وصار بعضهم يتلمس بنيات الطريق ليثبت لنفسه رواية قد لا يوافقه عليها المحدثون. أما القدماء فإن الأمر عندهم يختلف، لأنهم لم يكونوا قد وصلت بهم رداءة الهمم إلى هذا المستوى، فلذلك كانت صيغة المكاتبة عند المتقدمين صيغة يعني مقبولة جدا، لا يصاحبها هذا الهوى في التكثر بالرواية والتشبع بما لم يعطى. يقول وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهي موجودة في عبارة كثير من المتأخرين. يعني إذا كان قال كتب إلي فلان، طيب كتب إليك بماذا؟ قد يكون كتب له كتابة يعيضه فيها مثلا، أو في أمر دنيوي، فهذا من التدليس أيضا. لو قال كتب إلي فلان، في الأصل المقصود بها أنه كتب إليه بالإجازة، كتب إليه يجيزه برواية هذه الرواية التي حدث بها، هذا هو الأصل. فإن استخدمها تدليسا وعرف ذلك عنه فإن هذا أيضا مثل سابقه يكون من أقبح أنواع التدليس. قال: وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما كتب إليه بالإجازة فقط. إذن المتقدمون كان الواحد منهم يكتب لتلميذه وهو في بلد آخر في مكان آخر بكتاب، ولا يقول فيه أذنت لك بروايتي، لأنه يكتب هذه الحديث لغرض، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث الوراد كاتب المغيرة حينما قال إن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه. طبعا من المؤكد أن المغيرة بن شعبة أمر كاتبه والراد هذا وهو من الثقات وهو الراوي لهذه القصة، أمره أن يكتب لمعاوية رضي الله عنه في هذه الحديث التي ذكرها. يعني من جملة ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبل الصلاة: اللهم أنت السلام وانكزم تباركت إذا الجنة وفهم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه الصيغة. وكتب إليه أيضا: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وكره لكم عقوق الأمهات ووئد البنات ومنع وهات، هذا كله كتب به المغيرة. لكن هل فيه أن المغيرة أجاز معاوية رضي الله عنه بهذه الأحاديث؟ ليس فيه أنه أجازه بها. هل حدث بها معاوية؟ أنا لا أذكر أن هناك حديثا قال فيه معاوية حدثني المغيرة بن شعبة وذكر شيئا من هذه الأحاديث، لكن قد يكون معاوية رضي الله عنه احتاج هذه الأحاديث لخاصة نفسه للعمل بها أو لأطر الرعية عليها، كل هذا يمكن أن يكون حاصلا. لكن المهم أن المتقدمين فعلا لم يكونوا ينصون على الإجازة، وإنما يكتبونها في مناسبات مثل هذا الطلب أو في مقام النصيحة أو غير ذلك من الأسباب، ويسوغ للطرف الآخر أن يقول كتب إلي فلان كذا وإن لم يجزه بذلك. لكن في عرف المتأخرين أنه لا بد أن يصاحب ذلك إجازة، لا بد أن يصاحب ذلك إذن من هذا الذي كتب ويقول أجزتك بالتحديث به. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني إذا ناوله الكتاب فقط مجرد مناولة ولم يقل أجزتك بروايته فإنها لا تكون إجازة صحيحة، وإنما اشترطوا فيها اقترانها بالإذن بالرواية، كان يقول أذنت لك أو أجزتك وهكذا. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة. صحيح هذا ذكرته قبل قليل أنه إذا كانت هناك مناولة مع الإجازة فهذه أرفع أنواع الإجازة. قال: لما فيها من التعيين والتشخيص. نعم، لأنه أجاز الشيخ لمعين وهو هذا الشخص بمعين وهو هذا الكتاب. دعونا نفترض أن الإمام مالكا أجاز أحد تلاميذه فقال له أجزتك برواية كتابي الموطأ، إذن هذه إجازة من معين لمعين بمعين، فالشيخ معين ومحدد والتلميذ معين ومحدد والكتاب معين ومحدد. قد تكون الإجازة من معين لمعين بغير معين، مثل أن يقول أجزتك بجميع رواياتي، قد يقول قال وما الإشكال في هذا، أليست مساوية للمعين؟ نقول لا، ليست مساوية، لأنه قد يروي شيئا بعد هذا اللقاء، قد يروي الشيخ شيئا بعد هذا اللقاء يكون شيئا جديدا، ويأتي هذا التلميذ بعد ذلك ويحدث به، وهو لم تشمله تلك الإجازة، إنما حصل هذا بعد فراقه لذلك الشيخ، فهذا يختلف عن الشيء المعين. وهكذا قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، هذا ذكرته لكم في قبل قليل يعني ما في داعي أفصل فيه أكثر، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروهي عني، وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يعني مثل ما قلت لو أعطى الشيخ التلميذ الكتاب إما هبة بالتمليك وإما بالعارية يعطيه لينقل منه، وهكذا. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته. لو أنه يعني فقط لإثبات صورة الإجازة مسك الكتاب وناول التلميذ الكتاب وقال أمسك، فأمسك التلميذ الكتاب وقال هذا كتابي وقد أجزتك بروايتي، ثم أخذ الكتاب منه. التلميذ ما يدري ما في الكتاب، ذهب وعرف أن الكتاب مثلا هو الموطأ وذهب يحدث به. طيب افرض أنك أيها التلميذ حدثت بالموطأ في إحدى العرضات التي فيها نقص عن العرضة السابقة، وأنت ذهبت تعزو للعرضة السابقة، لأن الإمام مالكا كان يعدل في كتابه، الكتاب فيما ذكروا كان أكثر من 4000 حديث، ثم بعد ذلك استقر على قرابة 1500 حديث بما فيها من المراسيل وغيرها، يعني لكن بالنسبة للأحاديث المرفوعة أقل من النص، المرفوعة المتصلة أقل من النص، فهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من الفروق في هذه القضية. إذن تتبين أرفعيته، يعني لا تتبين أرفعية الكتاب ما دام أن التلميذ لا يدري ما في هذا الكتاب، لكن لو أنه أخذه ونسخ منه أو نسخ من نسخة مقابلة عليه، ويعني كان هناك شبه معرفة بما يحتوي هذا الكتاب، الأمر يهون في هذه الحال. فلا تتبين أرفعيته لها، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعني هذه يعني نقول فيها شبه اتصال، هي أحسن مما لو لم يعطيه كتابا، لو قال أجزتك برواياتي أيما أحسن، هذا أو حينما يعطيه الكتاب يقول أمسك بس يعني شم، مثل الواحد اللي يأتي يعني لإنسان يشوي لحما فيقول خلاص يكفيك الشم، يعني ما هو من الضرورة أن تشتري لحما أو أن أعطيك لحما. هذه فيها يعني صورة إجازة، صورة يعني مناولة. قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، يعني حينما يخبر الشيخ التلميذ أن هذا الكتاب هو روايته عن فلان، إذا كان يرويه عن شيخ معين فهذا يعني له مزية، يعني لأنه فيه نوع تحديد. لكن حتى ولو كان لم يذكر له كيفية روايته له يعني عن شيخ، ولكن يعني عن شيخ معين، لكنه ذكر كيفية روايته حينما يقول هذا كتابي وفيه أحاديثي التي أرويها عن شيوخي بالسند المتصل وهكذا، هذا له مزيد مزية. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم لو أنه ناوله الكتاب وقال هذا كتابي ولم يذكر له أذنت لك بروايتي أو أجزتك بروايتي، فيقول هذه لم يعتبر بها الجمهور. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وسبقا ذكرت قبل قليل من شبه هذا بما لو حضر إنسان في مجلس لمحدث والمحدث لا يعلم بذلك الحاضر. وقد ذهب إلى صحة رواية ابن مكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإجازة بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، يعني أن مجرد الكتابة والإرسال هي تقوم مقام الإجازة. يعني هذه مسألة فيها خلاف قوي، يعني في كتب المطولات لو رجعتم إليها فيها كلام قوي، وقد وقع في صحيح مسلم بعض الأحاديث التي بالمكاتبة، وهي من الأحاديث التي ذكرها الرشيد العطار في الأحاديث التي يمكن أن تعل بالانقطاع في صحيح مسلم في كتابه غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة هي المنقطعة، وذكر منها تلك الأحاديث التي رويت بالمكاتبة. وذكر الرشيد العطار أن المكاتبة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن الواضح أن مذهب مسلم أن مذهب مسلم بن الحجاج جواز الرواية بالمكاتبة، والله تعالى أعلم. طبعا هذا يحتاج إلى نظر في تلك الرواية، هل هي في الأصول أو لا؟ فإن كانت كل المكاتبات التي في صحيح مسلم ليست في الأصول وإنما في المتابعات الأمر يختلف، لكن إن كانت هناك رواية من الأصول بالمكاتبة فهذه نعم تدل على أن مذهب مسلم بن الحجاج يعني جواز المكاتبة وأنها من الصيغ المعتبرة عنده. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. أي هكذا يقول الحافظ، يقول لم يظهر له الفرق، مع العلم أن الفرق واضح، فإن مناولة الشيخ الكتاب للتلميذ لا تعني الإذن له بالرواية. لماذا؟ لأنه قد يناوله الكتاب ليعطيه فلانا من الناس، يعني هذا يكون كالمرسول بينهما، أقول هذا الكتاب أعطيه فلانا من الناس، أو يكون ناوله الكتاب لمجرد التعريف لا غير ولم يأذن له بالرواية. لكن حينما يكتب له بالأحاديث هذه الكتابة مشعرة بأنه يعني الأمر أكثر من قضية إجازة له برواية تلك الأحاديث، خاصة إذا كان ذلك الكتاب متضمنا حالة معينة، مثل أن يوجه له بأحاديث يرويها له لغرض معين، مثل أن يوجهه بتوجيهات إنه بلغني عنك كذا وإن فلانا حدثنا بكذا، ويبدأ يذكر له بعض الأحاديث التي في ذلك الموضوع الذي يريد أن يعيضه به أو يحثه عليه أو يرشده إليه أو غير ذلك من المقتضيات.
قال رحمه الله وكذا اشترط القتادة أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة المجاز له، لا في المجازي به كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا، وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صحة كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك.
ما فيه فإن هذا تجوز، أجزت لك إن شئت، عندي في زيادة فإن هذا تجوز، وهذا على الأصح في جميع ذلك. ها؟
ما عندي إلا ما عندي هذا.
طيب أكمل. نعم.
قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
طيب قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. إذن هناك صيغة من صيغ التحمل وهي الوجادة. الوجادة من لفظها معروف المقصود بها، وهي أن يجد كتابا لفلان، مثل ما يقول فيه عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي أو وجدت بخط أبي. هذه الوجادة يقول فيها وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، يقول ولا يسوغ فيها إطلاق أخبرني. إذن هذه لا يجوز له أن يقول أخبرني فلان لأنه سيكون كاذبا ولم يخبره بهذه الأحاديث. طيب ماذا سيقول؟ نقول مثل ما قال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي أو وجدت في كتاب أبي، أي ولا يسوغ فيها إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، يعني بمجرد أنه وجد هذا، إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. فإن كان أجازه بمروياته مثلا ووجد هذا الكتاب بخطه فإنه يمكن له أن يقول عبارة تدل على حقيقة الحال، يعني ينبغي أن يكون صادقا بهذا ولا يستخدم التدليس. لا يجوز أن يقول أخبرني هكذا مجردا، لا، إما أن يقول أنبأني أو عن فلان، أو يقول وجدت بخط فلان وقد أنبأني بذلك أو وقد أجازني بذلك، فلا بد أن يصرح بهذا. وأما استخدام الصيغ التي فيها تشبع بما لم يعطى فإنها لا تجوز. قال وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني بعضهم تساهل وقال يمكن أن يقول أخبرني بمجرد أنه وجد هذا في هذا الكتاب، يقول وهذا غلط. الحقيقة أن ما يذكره هنا وما سيأتي وبعض ما تقدم كله يدل على أن هناك من تساهل في مسألة التحمل، خاصة مثل ما قلت عند المتأخرين الذين صاروا يتكثرون بالرواية، والواحد منهم يحاول أن يجمع ما يستطيع من الأسانيد تكثرا من غير معرفة بصحيح الحديث من سقيمه ومن غير تفقه في تلك الروايات كما أشرت إلى ذلك سابقا. قال وكذا الوصية بالكتاب، فالوجادة والوصية في الكتاب، يعني هي أردى أنواع الرواية، خاصة إذا كانت لا يصاحبها إجازة. فلو أنه أوصى بالكتاب عند موته أو حينما سافر لشخص معين، سواء يعني أوصى له بأصله أو بأصوله، يعني الكتب التي ألفها وكتبها هو، أو بغير ذلك، فهذه الوصية إذا لم يصاحبها إذن بالرواية فإنها لا تعني الإذن بالرواية. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. لأن هناك فرقا أيها الإخوة بين التمليك وبين الرواية. فإذا كانت هذه الكتب عنده وأوصى لابنه بها لمثلا يحافظ عليها وما إلى ذلك، فإنها لا تعني أنه يأذن له بروايتها. قد يكون ابنه عاميا وهكذا، هذا يعني قد يقع، مثل ما أن هناك يعني من وجد أن شخصا من الأشخاص في فترة معينة أذن لأسرة معينة، يعني خصهم بالإجازة، وفي هذه الأسرة امرأة عامية، عامية جدا يعني لا تعرف شيئا، وكانت صغيرة أيضا في وقت تلك الإجازة، لكن تشملها الإجازة، يعني كان عمرها مثلا سنتين فشملتها الإجازة. فيأتي من يأتي لهذه المرأة ويقول أنت عندك إجازة من فلان، وهي لا تعرف فلانا ولا تعرف مش معنى ما معنى إجازة ولا تعرف شيئا من هذا، فتلقن ويقال لها قولي لنا فقط أجزتكم بما أجازنا به فلان ابن فلان وهلم مجر. هذا قد يحصل يعني من بعض العامة. فعلى كل حال الوصية لا تعني الرواية، يمكن أن تعني التمليك أو أمرا ما، أيضا قد يختلف عن التمليك، مثل أن يوصي بأن يحافظ على هذه الكتب تا يبلغ ابنه فيعطيه إياها، كل هذا يمكن أن يحصل. قال وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. أي الإعلام أيضا مرتبة دنيا، وهي مجرد الإخبار، يعني حينما يقول نعم الموطأ كتابي أنا ألفته، فهل هذا الإعلام يعني يكفي في أن تروي هذا الموطأ عن الإمام مالك؟ يقول وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة. قل لا، يمكن الإجازة العامة على رداءتها أفضل من الإعلام، الإعلام هنا ليس فيه ولا شبهة يعني إذن أبدا، إنما هو إعلام، يعني يخبره بأنه يروي الكتاب الفلاني أو ألف الكتاب الفلاني وهكذا، هذا ليس فيه إذن أبدا. أما الإجازة العامة ففيها إذن لكنها غير معتبرة أيضا عند الجمهور، كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. يعني إذا قال لأهل البلدة الفلانية مثلا يعني أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، لأنه يعني حصل فرق بين أن يقول أجزت لأهل البلدة الفلانية أو لأهل الإقليم الفلاني، مثلا والله قال أجزت لأهل قارة آسيا، هناك فرق بين أن يقول أجزت لأهل قارة آسيا أو أجزت لأهل البحرين. يعني أهل البحرين إقليم مثلا يعني محصور فيه شبه انحصار وليس كهذا العموم، والله تعالى أعلم. ومع ذلك فكل هذا يعد أيضا من أردى أنواع التحمل. قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، إما أن يقول أجزت للرجال مبهم، من هم هؤلاء الرجال الذين أجزتهم؟ يعني يمكن يستفاد من هذا أنك أجزت للرجال دون النساء والصبيان، أو يقول أجزت لمحمد. طيب من محمد هذا؟ هناك ملايين المحمدين، يعني من تقصد؟ فهذا مهمل. فالإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا هذه أيضا غير مقبولة على الصحيح. قال وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، يعني معدوم إلى الآن ما ولد، هذا معدوم. فهذا على الصحيح أيضا غير معتبر كما سيأتي. وقد قيل إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، طيب لكنه لا يزال معدوما. صحيح أن فيه يعني شبهة في وجود الموجود هذا، لكن هو إنما أجاز، أو إنما أجاز لهذا وأجاز لمعدوم لم يولد بعد. قال الأقرب عدم الصحة أيضا، يعني كان بودي أن يكون التعبير بلفظ أقوى من هذا، أن يقول هذا غير معتبر، هذا ليس من طرق التحمل المعتبرة، يجزم بذلك. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت فإن هذا تجوز. هذا أخف، يعني ما دام أنه حدد الشخص المجاز وإنما ربط الإجازة بمشيئة شخص آخر، والشخص الآخر أذن بهذا وقال أنا أذنت بهذه الإجازة، يعني الأمر هنا أهون. وإن كان يعني مثل هذا يدل على عدم الجدية في المواضيع هذه، ما علاقة فلان من الناس بأن تجيز هذا؟ إما أجزه أو أمنع، ماذا تربطها بمشيئة الآخرين؟ قال وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منها الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. الخطيب البغدادي رحمه الله متأثر بشيخه الطبري، وليس الطبري المفسر وإنما أحد شيوخه. والطبري رحمه الله توسع في هذه المسألة توسعا بالغا، وتأثر به الخطيب وألف في هذا بعض الكتب كالإجازة للمعدوم وللمجهول ونحو ذلك. فالخطيب توسع في هذا الموضوع توسعا لم يقر عليه. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن منده، وهذا أيضا اجتهاد منهما رحمة الله تعالى عليهما، ولكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك. قال واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وهو أحمد بن أبي خيثمة أبو خيثمة زهير بن حرب. أبو بكر هذا هو صاحب التاريخ وهو إمام وأبوه إمام. يقول استعمل المعلقة، يعني المعلقة بشرط مشيئة الغير، لا أدري هل يصح هذا عن ابن أبي خيثمة أو لا، الله تعالى أعلم بذلك، لكن إن صحت فالأمر فيها أهون، يعني أهون من الإجازة للمعدوم وللمجهول وهكذا. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، صواب الذي أراه في هذا أن الإجازة العامة إجازة رديئة غير معتبرة. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي. رحم الله ابن الصلاح، فإن كلامه في هذا جيد، توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. لاحظوا الإجازة بشروطها القوية، يعني مناولة وإجازة، ومع ذلك هناك من لم يعتبرها من أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يريدون لطالب العلم أن يأخذ الحديث مجزأا، وأما أخذ الحديث هكذا جملة فإن هذا فيه شيء من التوسع والترف. يعني كانوا رحمة الله تعالى عليهم يهجرون الأوطان والأهل ويعرضون أنفسهم للمخاطر وينفقون الأموال ويتركون كل الأمور الدنيوية المتعلقة بهم خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرحلون للآفاق ويجلسون عند الشيوخ يحضرون في مجالسهم، وربما كان ذلك الشيخ يعني عسرا في الرواية، لا يحدث مثلا في اليوم إلا بخمسة أحاديث، وربما أيضا كان شديدا عليهم في خلقه، ويحتملون مثل ذلك ويمكثون عنده فترة طويلة حتى يأخذوا ما عنده من الحديث، وبعد ذلك يأتي مرفه من المرفهين ولا يريد أن يبقى هذه المدة ولا أن يترك وطنه ولا أن يترك أهله ولا ينفق أموالا ولا غير ذلك، ويريد أن يأخذ هذا الجملة. يقول يعني ما الداعي أن تسمعني حديثا؟ يا أخي أطمع هذا الجملة، يعني نحن في زمن السندويتشات وزمن السرعة وزمن يعني هذا هو عصر السرعة، يعني لماذا أخذها حديثا؟ هذه النفوس موجودة أيضا عند أولئك الذين كانوا يريدون الأخذ بالإجازة هكذا جملة من غير سماع للحديث. سماع الحديث فيه بركة، فيه خير، يسمع الحديث من الشيخ بإلقاء معين، يستفيد من طريقة نطقه للحديث وضبطه للألفاظ، ربما ذهب هو يقرأ اللفظ في الكتاب فيصحح، ولهذا سمي تصحيفا. لماذا سميت الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الرواة تصحيفا؟ لأنهم يعتمدون على الصحف ولا يأخذون من أفواه الشيوخ، لكن إذا أخذ من لفظ الشيخ فإنه سيضبط له هذا اللفظ، لكن إذا اعتمد على الكتاب فهذا هو الذي يداخله التصحيف. أضف إلى ذلك ما يستفيده من آداب هؤلاء الشيوخ. ليست القضية الآن قضية تعلم فقط، يعني الآن في عصر السرعة عند الناس الآن والتعلم عن بعد، وللأسف صاروا يريدون أن يتركوا التلقي عن أهل العلم مباشرة سواء في المدارس أو الجامعات أو غير ذلك، ولهذا صار الحضور في مجالس أهل العلم قليلا. لماذا؟ لأن بعضهم يعتمد على أنه سيأخذه مسجلا، هذا إن كان طالب علم أيضا الله المستعان، أو يستمع له عن طريق النت، وهذا نقول كثر خيره، هذا من طلبة العلم. طبعا إذا كان معذورا كأن يكون في بلد لا يستطيع الأتيان هذا يعني عذره واضح، لكن قد يكون بيته قريب جدا من المسجد الذي يقام فيه الدرس، لكنه يريد أن يجلس يشرب الشاهي ومع أهله وأولاده، وما كأنه يعني ذهب عنهم ولا غاب عنهم، ومع ذلك يريد أن يستمع الدروس. ومع هذا كله نقول هؤلاء خير من أولئك الذين لا يحضرون الدروس مطلقا، هجروا العلم، بعضهم هجر الاستقامة، وبعضهم ربما حصل عندهم من التحولات ما نتمنى أن يكون هلك قبل أن يصدر منه ما صدر. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. فعلى كل حال هي يعني كانت غير مرغوب فيها عند القدماء، ولكن أحيانا ضرورة الحال ومثل ما يقال ضغط الواقع يجبر على تقبل مثل هذه المسألة وتقديم التنازلات لها. وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، لا شك هذا أمر أظنه من الوضوح بمكان. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال للمذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. لا شك، يعني حينما يكون مثلا هناك إنسان يقول والله أنا عندي أروي صحيح البخاري مثلا بأسانيد، وهذه الأسانيد قد يكون فيها ما فيها، لكنها خير من إنسان يأتي لصحيح البخاري وليس عنده له به إسناد، هذا بلا شك أنه أحسن. لكن هذا الاستحسان لا يعني تصحيح ذلك الوجه، لا، وإنما نقول يعني تبقى صورة الإسناد موجودة، والله المستعان. طيب يقول وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. تفضل شيخ صالح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدة. واصل شيخ؟
خلينا نأخذها أحسن على نوعا نوعا. إذا عندنا الآن كلام في ما يسمى بالمتفق والمفترق والمشتبه، مشتبه الأسماء والنسبة وما إلى ذلك، هذه يعني أنواع متعددة سيأتي الكلام عليها. فهنا ما يسمى بالمتفق والمفترق، المقصود بالمتفق والمفترق أن تتفق الأسماء ولكن تختلف الأشخاص. فالصحابي الجليل عمر بن الخطاب يساميه شخص آخر اسمه عمر بن الخطاب في عصر الإمام أحمد، يعني قرين للإمام أحمد تقريبا، عمر بن الخطاب. فهنا فيه اتفاق في الاسم لكن فيه اختلاف في الأشخاص، عمر بن الخطاب صحابي وهذا من طبقة الإمام أحمد. هذا المقصود بالمتفق والمفترق، المتفق الأسماء المتفقة ولكنها تختلف أشخاص من يحملها. ثم رواتهم اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق بذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. إذن قد يتفق اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. على سبيل المثال في هذا الكتاب الذي ألفه الخطيب البغدادي، هو كتاب المتفق والمفترق، ذكر أربعة كلهم يقال له سعيد بن منصور، منهم صاحب السنن الإمام المشهور وثلاثة آخرون كلهم يقال له سعيد بن منصور، لكن هذا في طبقة وهذا في طبقة وهذا يعني يختلف اسم الجد والنسبة وهكذا وهلم جر. فيكون هناك اتفاق في أكثر من اثنين، وربما كان الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد والنسبة، يعني يمكن يكون في أربع مراحل، وقد يوجد والعلم عند الله تعالى في أكثر من ذلك. وهنا يشتد اللبس، كلما حصل الاتفاق في هذه الحال بهذه الصفة يشتد اللبس، حتى في العصر الحاضر الذي نعيشه مع وجود أجهزة الحاسب الآلي وهلم جرة، إلا أنني أعرف بعض الأشخاص في بعض الأسر يعني إلى أربعة، يعني اسمه واسم أبيه واسم جده والعائلة، وهناك من يشاركه في هذه الصفة تماما في الاسم واسم الأب واسم الجد والعائلة. فهؤلاء يحصل فيهم اللبس حتى عند الأجهزة المعنية، أجهزة الدولة، يعني لو كان هناك مثلا قضية على أحدهما فإنه يمكن أن يتأثر بها الآخر على الأقل في بعض المضايقات في المطارات ونحو ذلك وهكذا. هذا كله بسبب مثل هذا الاتفاق في الأسماء. قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. يعني من يأتي مثلا للإسناد ويقول فيها أحد الرواة حدثنا عمر بن الخطاب ويذهب ويعرف مثلا عمر بن الخطاب بأنه الصحابي الجليل، مشكلة. يعني هذا ظن أن عمر هذا هو عمر بن الخطاب الصحابي، ظن الاثنين واحدا، هذه إشكالية. قد تقولون معقول يمكن أن يحصل هذا؟ أقول نعم معقول، في واحد أستاذ دكتور، أستاذ دكتور لكنه تخطى إلى غير فنه، هو في فن آخر وجاء ليعمل على كتاب من كتب الرجال، فمر بمقولة. أنا طبعا يعني حاولت أن أعمي الخبر حتى لا يعني أسيء لأحد، ولكن مثل هذا موجود. فجاء لأحد الرواة في الذين في طبقة شيوخ البخاري ومسلم، طبقة شيوخ البخاري ومسلم، وذهب يعرف بصحابي وأبيه وهما صحابيان، فيقول فلان هنا هذا صحابي وأبوه صحابي، كله بسبب ماذا؟ بسبب أن من اشتغل في غير تخصصه أتى بالعجائب. ينبغي للإنسان أن يعرف قدره، أنت متخصص في أمر معين يبقى في تخصصك، لا تتسلم التخصص الآخر، نحن لا نمنع لكن لا تصل إلى هذا إلا بعد أن تكون بذلت من الجهد ما بذله أصحاب التخصص. أما أن يعمد إلى مثل هذا، هذه مصيبة. طيب، قال وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وهو كتاب المتفق المفترق وهو مطبوع، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، لكن كتابك يا أيها الحافظ غير موجود، وجد كتاب الخطيب وأما كتاب الحافظ بن حجر غير موجود. قال وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. المهمل هو الراوي الذي لا ينسب، لعلكم تذكرون حينما ذكرنا البخاري رحمه الله حينما يقول حدثنا محمد ويشتبه، هل هو محمد بن يحيى الظهري أو محمد بن سلام؟ ففي المهمل يخشى أن يظن أن هذا الواحد اثنين، يعني هو محمد لكن يمكن أن يظن أنه محمد بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي، وربما قال بعض أهل العلم إنه محمد بن سلام وقال بعضهم لا بل هو محمد بن يحيى الذهلي. قال وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، يعني هذا عكسه، مثل ما قلت لو قال قائل عمر بن الخطاب ذهب يعرف الصحابة. تفضل يا شيخ. شيخ صالح تفضل.
نعم أحسن الله عليك. لو إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا سواء كان لاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمؤتلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ليلا، ثم جمع الجميع أبو النصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينهم، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقرة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريق، تبصير بتحرير المشتبه. السلام عليكم. قال وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك.
طيب هذا الموضوع موضوع واسع وهو ما يتعلق بمشتبه النسبة. قل إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. طيب ما مثاله؟ مثال يزيد وبريد. يزيد وبريد طبعا الأقدمون ما كانوا ينقطون فرسم يزيد وبريد واحد، فربما يأتي من وقف على بريد ويظنه يزيد بحكم أن بريد قليل الاستعمال ويزيد هو المستعمل بكثرة، وكذلك بشار ويسار يعني رسمهما واحد بدون نقط، فربما كان يسارا وينطق بشارا أو العكس. هذا يقول سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. الآن نحن نتكلم على النقط. طيب الشكل، الشكل بشير وبشير، بشير وبشير هذا الفارق في الشكل. وأما حتى لو نقط فالنقط واحد، نقط بشير ونقط بشير واحد. فكل هذا يعني مما يلحقه التصحيف بسبب التشابه في هذا. هذا يسمى المؤتلف والمختلف. سمي المؤتلف والمختلف لأنها اختلف، لأنها ائتلفت خطا، ائتلفت خطا ولكنها اختلفت نطقا، فهذا هو السبب الذي جعلهم يسمونه بهذه التسمية. يقول معرفته من مهمات هذا الفن، وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه لم يسلم من التصحيف في هذا حتى كبار الأئمة. كبار الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا هم وقعوا في هذا، ويمكن أني ذكرت سابقا مثل هذا وأشرت إليه. فعبد الرحمن بن مهدي إمام، إمام شيخ للإمام أحمد وعلي بن عدين وأمثال هؤلاء، ومع ذلك حصل من مثل هذا التصحيف. فقيس بن حبتر نطقه قيس بن جبير، لماذا؟ لأنه اعتمد على الكتاب والكتاب لم ينقط، فظن حبتر جبير فصحف. يحيى بن معين وهو يحيى بن معين صحف العوام بن مراجم إلى العوام بن مزاحم، لأن مراجم ومزاحم رسمهما واحد فصحف، أخذ بالاسم المعروف. مزاحم هو المشهور، أما مراجم فهو غير مشهور. فلذلك يقول علي بن الدين أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأن التصحيف في الكلمات أخف من التصحيف في الأسماء. التصحيف في الأسماء هو أكثر ما يقع. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس. صحيح، لأن الكلمات يدخلها القياس ولها قواعد وهلم جرى فتكاد تنضبط. وأما بالنسبة للأسماء، الأسماء مبنية على السمع، مبنية على السمع، يعني أن تسمع هذا الاسم تنطقه كما هو، أما أن يكون منضبطا في لغة العرب لا، ما له ضابط يضبطه كالكلمات. قال بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. أبو أحمد العسكري له كتاب تصحيفات المحدثين وهو مطبوع، قد أشرت إلى ذلك سابقا في تحقيق الشيخ محمود الميرا رحمة الله تعالى عليه. قال ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد الأزدي، وهو تلميذ الدارقطني. قال فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. هذان الكتابان مطبوعان موجودان، طبعا في الهند قديما، ويبدو أنهما أو بعضهما أحدهما يعني طبع أيضا طبعة متأخرة، لكني لا أذكر من الذي طبعهم، لكن الطبعة الهندية هي الموجودة والمشهورة. قال وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، وهذا الكتاب طبع بتحقيق الشيخ دكتور موفق عبد القادر، أظن في 5 مجلدات، كتاب المؤتلف والمختلف. ثم جمع الخطيب ذيلا، يعني على كتاب الدارقطني، واسمه المؤتلف في تكملة المختلف. أظنه حقق، لكنه لم يطبع على إلى الآن حسب علمي، لكن أنا أذكر عندي نسخة خطية من هذا الكتاب. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال. صحيح، الأمير أبو نصر بن ماكولة رحمه الله جاء بعد هؤلاء الأئمة، فلخص ما في هذه الكتب وجمع ما في هذه الكتب. قد يكون عند فلان ما ليس عند فلان، وعند الآخر ما ليس عند الاثنين، وهلم جرى. جمع ما عند هؤلاء كلهم ورتبه ترتيبا حسنا، ويعني أبدع في كتابه هذا. ولذلك كل من جاء بعد ماكولة كلهم عالة على كتابه. نجد كل الكتب التي جاءت وألفت بعد ذلك في مسألة مشتبه النسبة كلهم يحومون حول كتاب ابن ماكولة، مثل ما قلنا عن ابن الصلاح، أن كل من جاء بعده كلهم يحومون حول كتابه، وكذلك الخطيب البغدادي كل من جاء بعده يحوم حول كتبه وهلم جرى. فكتاب أبي نصر بن ماكولة هذا كل من جاء بعده فكلهم من ما بين مكمل ومنتقد وغير ذلك، فمنهم من أشار إليهم الحافظ بن حجر ممن سنذكرهم الآن. قال: واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، والكتاب مطبوع أيضا وهو تهذيب مستمر الأوهام. قال: وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وهذا صحيح. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته. كتاب أبي بكر بن نقطة هو تكملة الإكمال، تكملة إكمال ابن ماكولة، ويعرف أيضا بالاستدراك لابن نقطة. يعني أنا عندي نسخة خطية مكتوب عليها الاستدراك وليس تكملة الإكمال، لكنه طبع في جامعة أم القرى باسم تكملة الإكمال. وأظن إلا تخطيني الذاكرة أن الذي حققه هو عبد القيوم عبد رب النبي جزاه الله خيرا. نعم، عبد القيوم عبد رب النبي، نعم كما يقول المحقق. طيب، وقد استدرك عليه أبو بكر من نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. والحقيقة أنه لا شك أنه مجلد ضخم، لأنه طبع الآن في عدة مجلدات. ثم ذيع عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، هذا لا أعرف عنه شيئا، لكن يقول المحقق واسمه ذي الكتاب مشتبه بالنسبة أنه ذيع على كتاب ماكولة وقد طبع في مجلدين ثم طبع في جزئين للمحقق نفسه. أنا ما وقفت على هذا، لكن هو يقول إنه طبع. وكذلك أبو حامد بن الصابوني، كتاب أبي حامد بن الصابوني مطبوع وهو استدراك على كتاب ابن ماكولة. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا وهو كتاب مشتبه النسبة للحافظ الذهبي، اعتمد فيه على الضبط بالقلم. نعم، هذه من الأمور التي ليت الذهبي لم يفعلها، لأنه ضبط النسب والأسماء بالقلم، يعني بالضمة والفتحة والكسرة وهلم جرى. وهذا يلحقه التصحيف إذا نسخ من الكتاب. لو كانت نسخة المصنف نفسه الذهبي ما كان هناك إشكال، لكن المشكلة حينما يأتي شخص وينسخ منها نسخة، ويأتي شخص وينسخ من هذه النسخة نسخة، وهكذا تتسلسل النسخ، فمن المؤكد أن هناك تصحيفات ستحدث بسبب هذا الضبط القلمي. طيب، ما الحل؟ نقول الحل أن تضبط لفظا، مثلا يقال بضم العين فتح الميم هكذا، هذا الضبط هو الذي يكون أضبط من الضبط في القلم. قال: فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. صحيح، موضوع الكتاب يهدف من إلى ضبط هذه الأسماء والنسب، لكن الضبط بالضمة والكسرة وهلم جرى يجعل يمكن التصحيف أشد من الكتب التي أردنا معالجة الخطأ فيها. قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وهو مجلد واحد، طبعا هذا للحافظ بن حجر وهو مطبوع في 4 مجلدات. قال فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. وقرين ابن حجر تقريبا وهو ابن ناصر الدين رحمه الله ألف أيضا على كتاب الذهبي مثل ما ألف ابن حجر، يعني كتاب التوضيح لابن ناصر الدين يعني نستطيع أن نقول إنه موازي لكتاب ابن حجر حتى عصريا تقريبا، وإن كان ابن ناصر الدين يعني توفي قبل ابن حجر يمكن قرابة 10 سنوات أو نحو ذلك، لكن كتاب ابن ناصر الدين في الحقيقة يعني لا يعلى عليه. ليس هناك كتاب في المشتبه مشتبه النسبة والأسماء وما إلى ذلك أحسن من كتاب ابن ناصر الدين، ولا أظن أحدا يقف عليه ويأبى مثل هذا الكلام أبدا. طيب نقف على المتشابه في قوله وإن تبقت الأسماء إلى آخره شيخ صالح،
أو نقرأ الشيخ
كما تريد، تبغان 10 دقائق باقي تقريبا نستغلها في القراءة وبدون أسئلة. ها بدون أسئلة. طيب
قال رحمه الله وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهم خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة.
الحقيقة هنا كل الموضوع اللي تقدم معنا يدخل في المتشابه، لكنه خص الآن المتشابه بما ذكره في إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل أو محمد بن عقيل. لا شك أنه إن لم يضبط بالشكل فإنه سيلتبس أحدهما بالآخر، وهذا من أشد أنواع اللبس. الأول اسمه محمد والثاني اسمه محمد، وأب الأول عين قاف ياء لام والثاني كذلك، لكن الفارق أن الأول بضم العين وفتح القاف والثاني بفتح العين وكسر القاف. فإذا لم يضبط بالشكل فإنه سيظن أن أحدهما هو الآخر، فهذا ملبس. يقول الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، يعني أيضا وجود الطبقة المتقاربة هذا يزيد اللبس، لأنه إذا اختلفت الطبقة يعني الأمر أهول. والله حينما يأتيني مثلا البيهقي ويقول حدثني أبو عبد الرحمن السلمي، ما أذهب لأبي عبد الرحمن السلمي الذي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة التابعي، هذا ذاك تابعي وهذا وين شيخ البيهقي، يعني هذا في القرن الرابع والخامس، لأن أبي عبد الرحمن السلمي هذا يروي عن الدارقطني، الدارقطني متوفى في القرن آخر القرن الرابع، وهذا روى عنه البيهقي الذي توفي في منتصف القرن الخامس. ف يعني الطبقة مختلفة تماما، فلذلك لا نقول إنه يمكن أن يلتبس أحدهما بالآخر، لكن إذا كان في طبقة واحدة فهذا يلبس، والله تعالى أعلم. قال أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، يعني في حال ماذا؟ في حال إذا لم تنقض وتتفق الآباء خطا ونطقا، طيب، تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، شريح وسريج، يعني في الخط هي مؤتلفة، والائتلاف لا يعني الاتفاق، لاحظ، والائتلاف يعني الاشتباه ولا يعني الاتفاق. الاتفاق مثل محمد ومحمد، هذان متفقان، لكن شريح وسريج هذان مؤتلفان ولكنهما مختلفان. طيب، لكن والد كل واحد منهما موافق للآخر، وتتفق الآباء خطا ونطقا، النعمان النعمان. فشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وهناك بعض الكتب التي ألفت في هذا، ومن جملتها كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تلخيص المتشابه، قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، يعني هذا أيضا يمكن أن يكون شديدا. لو جاءنا مثلا عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب، ولكن في النسبة اختلفوا الهمداني والهمداني، عبد الله بن حبيب الهمداني والهمداني، يعني هنا حصل الاختلاف في النسبة ولكن في اشتباه، فالهمداني والهمداني أيضا يتفقان في الشكل ولكنهما يختلفان في النطق، والله تعالى أعلم. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. فيه له كتاب تلخيص المتشابه وفيه تالي تلخيص المتشابه، كلاهما للخطيب، يعني هذا التالي ذيل على الكتاب الأول، يعني استدرك فيه ما فاته في الكتاب الأول. طيب،
أحسن الله إليكم.
نواصل ولا نقف عند هذا لأن نخشى ما نقدر نكمل،
نمشي إلى قبل الطبقات شيخ.
والله ما
أخر شوي أنا جماعة، نحن نصلي في البيت شيخ.
أنا أقول بس أنتم يعني ما في مشكلة عندكم؟
ناخذ 10 دقائق، ربع ساعة شيء.
طيب إذا موافقين الأخوة، طيب ما في بس. يعني
إن شاء الله.
إحنا باقي شوي ربع ساعة على الأذان.
خلاص على أذان الرياض نوقف اليوم شيء.
طيب.
قال رحمه الله: ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء من بعض. فمن أمثلته الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهما جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم وسعيد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة، منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة، منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود هو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. خاتمة.
هذه الأسماء التي مثل بها الحافظ ابن حجر يعني من العي توضيح الواضح، يعني ما دام الحافظ ما شاء الله مثل بهذه الأسماء فقد أتى على ما يمكن أن أقوله، لكن نلاحظ أن اختياره لهذه الأسماء يدل على أن هناك قاسما مشتركا بين هذه الأسماء التي ذكرها كلها مع الاختلاف في التصنيف، هذه الأسماء منهم ما يقع في يعني النطق أو في الكتابة أو في الأب أو في الاسم الأول وهلم جرى، لكن هناك يعني بعض الأسماء التي يمكن أن يقع بينها الاشتباه. أحمد وأحيد فعلا يعني خاصة في حال عدم النطق، حينما تأتي إلى كتاب فيه أحيد وليس فيه نقط ستنطق أحيد هذا أحمد، لماذا؟ لظنك بأن يعني الياء وبداية الياء أنها ميم، تظن أنها ميم لكنه لم يوضحها الكاتب فتنطق هذا أحمد، وهكذا مثلا حينما تأتي لأيوب بن سيار وأيوب بن يسار، يعني في حال عدم وجود النقط يعني تظن أن الياء هي سنة السين أو العكس، سيار تظن أنه يسار فتظن أن سنة السين الأولى هي ياء، فكل هذه الأسماء هناك قاسم مشترك بينها كما قلت وهو وجود التشابه أيا كان نوع هذا التشابه، ولأهميته وأهمية العناية به والتفطن الدقيق لمثل هذا ينبه علماء الحديث على هذا، بل يؤلفون فيه المؤلفات ويعنون بضبطه وينقدون من يضبطه بشكل يوقع اللبس كالذهبي رحمه الله على إمامته، لكنه ما أظن أن هناك من سيأتي وينسخ كتابه نسخا مشوها فيقع اللبس فيه، فعلى كل حال الحمد لله أن الله جل وعلا من على الأمة الإسلامية بهؤلاء العلماء الذين يأتي الواحد منهم ليكمل جهد المتقدم، لا شك أن الفضل للمتقدم لكن أيضا للمتأخر فضل، حينما يأتي ليتمم أو ليستدرك ويصحح، فجهود هؤلاء العلماء كلها في مجموعها تشكل لنا نتاجا مثمرا نقطف منه وننعم به ونستفيد منه، فرحمة الله تعالى عليهم وأسكنهم فسيح الجنات. تستمر الشيخ صالح؟
نقرأ الطبقات. قال رحمه الله: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات فائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق السامع وشهود المشايخ الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه.
طيب، بالنسبة للتأليف على الطبقات، الحقيقة أنه مهم حتى لا يلتبس المشتبهون. قلت لكم مثلا عمر بن الخطاب، هذا صحابي وهذا في عصر الإمام أحمد، إذن الطبقة مختلفة، المفترض أن هذا لا يقع فيه لبس. ولذلك الشخص الذي قلت لكم أنه جعل الذي من طبقة شيوخ البخاري ومسلم صحابيا هو وأبوه، جعله وأباه صحابيين، هذا يعني خطأ شنيع جدا. يعني ماذا أقول؟ يعني أيها المنكح الثريس سهيلا عمرك الله، كيف يلتقياني؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيلا إذا ما استقل يماني، أين هذا من ذاك؟ ما في مقارن. فصحابي وأبوه صحابي، ونأتي ونجعل شيخ للبخاري، يعني ألغينا الزمن كله، إلى الله المشتكى. فهذه فائدة معرفة الطبقات، يعني إن كان من طبقة واحدة فهذا يلزم منا مزيد عناية، أما إذا اختلفت الطبقة فلا إشكال. قلت لكم أبو عبد الرحمن السلمي التابعي والشيخ البيهقي، هناك فارق زمني بينهما، لا يمكن أن يقع اللبس بينهما، ما يمكن يجي واحد ويقول والله أبو عبد الرحمن السلمي هذا هو فلان ابن فلان، هذا ما يعني يمكن إلى الجنون أقرب. الذي يلغي الزمن بهذه الصفة مشكلة. فالطبقة مثل ما عرفها الحافظ بن حجر أنهم المشايخ الذين يشتركون في السن ولقاء المشايخ، أحيانا يكون السن متقارب حتى وإن كان هناك فارق، وقد أشرت إلى هذا سابقا لكن لا بأس من الإعادة، حتى وإن كان هناك فارق في الولادة والوفاة لكنه فارق محتمل، يعني مثلا هذا ولد بعد هذا بخمس سنوات وهذا توفي بعد هذا بخمس سنوات مثلا ونحو ذلك، هذا لا يؤثر لأن الطبقة واحدة، وهي أنهم اشتركوا في معظم سنوات العمر، واشتركوا أيضا في الأخذ عن بعض المشيوخ، وروى عنهم أيضا بعض التلاميذ. فإذا كان بينهما اشتباه في الاسم فإن الأمر يكون شديدا، وسبق بينا كيف نستطيع تمييز المهمل. حينما يأتينا سفيان، هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، وهما تقريبا قرينان، يعني الفارق بينهم أو اشتركا تقريبا في مدة زمنية طويلة. كذلك حمد بن سلمة وحمد بن زيد، الاشتباه بينهما أكثر، يعني كونهما اشتركا في مدة زمنية أطول من اشتراك السفيانيين، وهكذا. فمثل هذا قد يقع فيه اللبس بحكم وجود التلاميذ والشيوخ الذين يتحدون فيهم. ففائدة معرفة الطبقات حتى تدقق وتفتش أكثر. وقد عني بالتصنيف على الطبقات عدد من الأئمة، منهم من أشار إليه الحافظ كمحمد بن سعد الذي رتب على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكذلك أيضا الصحابة رتبهم بحسب الفضل، المهاجرون والأنصار ومن أسلم قبل البعثة وأهل المجرة، ورتبهم أيضا حتى بحسب البلدان والقبائل وهكذا. فهذا ترتيب طبقي عند ابن سعد يختلف عن ترتيب غيره. لو جئنا للبخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الأوسط نجد أنه جعل كل طبقة 10 سنوات، مثلا ما من توفي بين 50 و60، يعني ما بين سنة 150 و160، وتقريبا مشى على هذا الذهبي. فالذهبي له عدة كتب يرتبها على الطبقات، مثل تاريخ الإسلام، ومثل سير أعلام النبلاء، ومثل مشاهير علماء الأمصار، ومثل تذكرة الحفاظ وغير ذلك. في أشهر كتبه تقريبا وهما تاريخ الإسلام سير أعلام النبلاء نجد أنه يجعل الطبقة 10 سنوات أيضا كالبخاري. منهم من يأتي للطبقة الواحدة فيقسمهم على طبقات، مثلا الصحابة نجد أن هناك من قد يجعل الصحابة جيلا واحدا، وهناك من يقسم الصحابة على أقسام بحسب السابقة في الإسلام، بحسب البلد، بحسب القبيلة، مثل ما صنع ابن سعد كما قلت. التابعون هناك من يجعلهم طبقة واحدة، وهناك من يجعلهم على طبقات. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب جعل التابعين على طبقات، فالطبقة الأولى هم طبقة الصحابة عنده، لكن الطبقة الثانية هم طبقة كبار التابعين كالمخضرمين، الطبقة الثالثة أواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين، الطبقة الرابعة صغار التابعين كقتادة والزهري وهل مجرد وهكذا، والطبقة الخامسة يعني من يصنف على أنهم من التابعين لكن لا تصح له رواية عن أحد من الصحابة، يعني من رأى الصحابي رؤية كالأعمش، ويليهم ناس يشتبهون معهم في الطبقة، يعني شاركوا هؤلاء في السن وما إلى ذلك، لكن الفارق أن هؤلاء رأوا الصحابي وهؤلاء ما رأوا الصحابي إلى غير ذلك مما يمكن أن يدخل في هذا. فالتأليف في الطبقات وعلم الطبقات علم مهم للأمن من قضية الاشتباه في الأسماء والتداخل بأن نظن الاثنين واحدا أو العكس، كذلك أيضا في معرفة الاتصال والانقطاع في الإسناد والتدليس والإرسال الخفي وهلم جرى. علم الطبقات يعالج هذه الإشكالات كلها، ولولا العجلة يعني لا فصلت أكثر، لكن لعل إن شاء الله تعالى ما ذكره يكفي بإذنه سبحانه. لعلنا نقف عند هذا يا شيخ صالح.
نعم شيخ حمد، جزاك الله خير، نلتقيكم إن شاء الله تعالى. الله يشفي بأجرك،
بارك الله،
أثابك الله.
السلام عليكم.